أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة؟ الكلام في القسم الثالث من استصحاب الكلي. وقد بينا ما المراد من هذا القسم، هو أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئ من احتمال وجود فرد آخر غير الفرد الذي تيقن وجود الكل فيه وتيقن ارتفاعه. من هنا ينشأ الشك. وقلنا هذا هم على قسمين على نحوين، والنحو الثاني هم على نحوين تقدم البيان. ذكرنا أقوال ثلاثة: القول بعدم جريانه مطلقا، القول بجريانه مطلقا، والتفصيل الشيخ الأعظم. المصنف يقول لماذا وقع الخلاف فيه؟ فبعض قال بجريانه، بعض قال بعدم جريانه، بعض فصل. يقول السر في هذا الخلاف هو الخلاف في توفر الأركان وعدم توفر. هل أركان الاستصحاب متوفرة في هذا الكلي أو ليست متوفرة؟ خب، إن كانت متوفرة فهي تجري، وإذا كانت ليست متوفرة فهي لا تجري. وإن كانت متوفرة في بعض الأقسام دون الأخرى فتجري في ذلك البعض دون البعض الآخر. فإذا من قال بجريانه مطلقا يرى توفر أركان الاستصحاب فيه مطلقا في جميع أقسامه الثلاث، ومن قال بعدم جريانه مطلقا يرى أن أركان الاستصحاب ليست متوفرة في هذا الكل مطلقا في جميع الأقسام الثلاثة. ومن يقول بالتفصيل يرى أنه متوفر في بعضها دون البعض الآخر. وأما لماذا تنازع في توفر الأركان وعدمه؟ تنازع في توفر الأركان وعدمها في هذا القسم باعتبار أن من شروطي ومن أركان جريان الاستصحاب ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. لابد أن تكون القضية المتيقنة هي نفس القضية المشكوكة حتى يكون إبقاؤها في ظرف الشك إبقاء لما كان. أما لو كانت القضية المتيقنة هي غير القضية المشكوكة، كما إذا تيقنا بوجود شيء وتيقنا بارتفاعه أيضا، إلا أنه شك وين في وجود شيء آخر، حينئذ لا يجري الاستصحاب. واضح؟ إذا لابد أن تكون القضية المتيقنة هي نفس القضية المشكوكة حتى يجري الاستصحاب. في هذا القسم استصحاب الكلي من القسم الثالث تنازعوا في أن الكل المتيقن هو نفس الكل شنو المشكوك أو ليس نفس الكل المشكوك. وياي، فمن يرى أن الكل المتيقن هو نفس الكل المشكوك، يعني قضية واحد راح نبين شلون نفسه، يعني فحينئذ يقول يجري الاستصحاب. ومن يرى أنه ليس واحدا حينئذ لا يجري ماذا؟ لا يجري الاستصحاب. بالمقام. لاحظوا وياي في الكل من القسم الثالث لا إشكال بأن النوع هو واحد، لا إشكال بأن الماهية هي واحدة، ليش؟ لأن الكل من القسم الثالث شنو؟ أن تتيقن بوجود الكل في فرد من أفراده قطعا، ويرتفع ذلك الفرد قطعا، وتحتمل بقاء الكل لاحتمال وجود فرد آخر من أفراده. خب الكلي هو نفسه لمو نفسه؟ نفس الكل. خلنا نفرض الإنسان، خب من حيث النوع نفسه هو إنسان، من حيث الماهية نفسها إنسان. إذن لماذا تنازعوا شنو في أن القضية هنا واحدة أو ليست بواحدة، القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة أو لا؟ تنازعوا باعتبار أنه أولا هل تكفي الوحدة النوعية في الاستصحاب أو لا تكفي؟ قلنا واحد نوعا لو مو واحد نوعا، واحد نوعا إنسان، إنسان إنسان تيقن، تيقننا بوجود الإنسان في زيد وشككنا في بقاء نوع الإنسان في عمرو لاحتمال وجود عمرو، فهي نفس الإنسان، فهل تكفي الوحدة النوعية أو لا نحتاج الوحدة شنو الخارجية، أن يكون واحد خارجا؟ إذا قلنا كافي الوحدة النوعية فهذا الكل من القسم الثالث يجري لما يجري، يجري واحد نوعا. وإذا قلنا لا نعتبر الوحدة شنو الخارجية حينئذ لا يجري، ليش؟ لأن الحصة اللي تيقنا بوجودها من الكل هي الحصة في زيد، بينما الحصة المشكوكة من الكل في الخارج هي الحصة في عمرو، فالمشكوك والمتيقن ليس واحد خارجا. واضح إن شاء الله؟ حينئذ حتى يجري نحتاج إلى نتنازع بأمر ثاني، وهو وقع النزاع في أمر ثاني، وهو أن الأفراد بالخارج هل نسبتها إلى الكلي نسبة الأبناء المتعددين إلى الآباء المتعددين، نسبة الكل إلى الأفراد، نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين؟ لو نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين اللي يهاب الحكمة ذكر نظرية الرجل الهمداني اللي قال بأنه الكل بالنسبة إلى الأفراد نسبته إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، فالكل بالخارج وش بيه؟ واحد. وتعرض عليه مشخصات الأفراد، فالكل في زيد وعمر وخالد خارجا بيه واحد ونفسه. هذا ما ذهب إليه الرجل الهمداني. وأما المعروف لا، المعروف بينهم مشهور أنه نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، بمعنى أن الحصة في هذا الفرد من الكل غير تلك الحصة، الحصة في زيد من الكل غير الحصة في عمرو، والحصة في عمرو غير الحصة في خالد إلى آخره، الكل لا يوجد في الخارج، الموجود في الخارج هو الأفراد. نعم وجود الأفراد هذا وجود للأفراد حقيقة وينسب إلى الكل بالعرض والمجاز، وإلا بالحقيقة الموجود الأفراد الكل لا يوجد بالخارج. إذا وجد بالخارج تشخص، فنسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، كل واحد إلى شنو؟ أب. خب هاش تفيدنا؟ إذا قلنا بأن بنظرية الرجل الهمداني وأن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، حينئذ يجري استصحاب الكل من القسم الثالث. ليش؟ واحد واحد. الكل في ضمن زيد بالخارج هو نفس الكل في ضمن عمر في الخارج. فإذا تيقنت بوجود الكل في ضمن زيد وشككت في بقائه في ضمن عمر فهو شنو؟ واحد. فاتحد متعلق اليقين والشك فيجري الاستصحاب حينئذ. وأما إذا قلنا بالمعروف والمشهور وهو أنه نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، حينئذ الحصة من الكل في زيد غير الحصة من الكل في عمر. فإذا تيقنت بوجود الكل في زيد ثم شككت في بقاء الكل لاحتمال وجود عمر لا يجري الاستصحاب، لأن ما تيقنت به غير شنو ما شككت به. بناء على هاي النظرية الكل الحصة من الكل في ضمن زيد غير الحصة من الكل في ضمن عمرين، فلا يجري الاستصحاب حينئذ. إذن النزاع في جريان استصحاب الكل من القسم الثالث وعدمه، والنزاع في تحقق هذا الركن وهو هل القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة أو لا. من أركان الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هنا نتنازع هل هي واحدة أو ليست واحدة. بعد التسليم أنه في الكل من القسم الثالث أكو وحدة نوعية، ليش تنازعوا؟ تنازعوا أولا في أنه هل تكفي هذه الوحدة النوعية أو لابد من الوحدة الخارجية. إذا قلنا تكفي النوعية خلاص يجري استصحاب، وإذا قلنا ما تكفي النوعية لابد من الخارجية يجي النزاع الثاني. إذا لابد من الوحدة الخارجية، هل أن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين أو نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين؟ إن كان الأول يجري الاستصحاب، لأن صحيح نحتاج وحدة خارجية، إلا أن الكل خارج شبيه واحد، الكل في ضمن زيد هو عين الكل في ضمن عمر. وإذا قلنا بالثاني يعني أن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين فلا يجري الاستصحاب، لأن الحصة من الكل في ضمن زيد غير الحصة من الكل في ضمن عمر، فكيف يجري الاستصحاب؟ لا تتحقق الوحدة المعتبرة. تفت وياي؟ هذا هو منشأ النزاع. فاللي قال تكفي الوحدة النوعية إيش قال؟ خلص يجري الاستصحاب مطلقا، أكو وحدة نوعية. واللي قال لا تكفي الوحدة النوعية لابد من الوحدة الخارجية، فإذا اختار أن نسبة الكل إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين أيضا يقول يجري الاستصحاب مطلقا. واللي قال لا لابد من الوحدة الخارجية
ونسبة الكل ليس نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، لا يجري الاستصحاب عند، واللي يشوف بالتفصيل لابد أن يدعي تحقق الوحدة في بعض الأقسام دون البعض الآخر. المصنف يقول هذا هو منشأ النزاع. إذا اتضح منشأ النزاع نجي نشوف ما هو الحق، هل الحق الجريان مطلقا أو عدمه مطلقا أو التفصيل، هو ينتهي إلى عدم الجريان، إلى عدم الجريان مطلقا. قال والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة، والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس من أركان الاستصحاب، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. ولا شك في أن الكل المتيقن نفسه هو المشكوك بقاءه. إذا نفسه ليش يقول بعد شو ماكو وحدة، لكن يقول نفسه نوعا، نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم فهو واحد نوعا، نفس إنسان من حيث النوع إنسان. فينبغي أن يسأل أولا هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية، بل لابد له من وحدة خارجية. إذا قلنا النوعية كافية خب يجري. قال ثانيا بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية وأنه لابد من الوحدة خارجية، هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده، فهو واحد بالخارج بوجود أفراده، الكل في ضمن زيد خارج، ها هو نفس الكل وين في عمر، وهكذا بمعنى أن يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة، هو خارجا واحد ويعرض عليه شنو مشخصات أفراده. قال بناء على ما قيل من أن هاي قلنا نظرية الرجل الهمداني، بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، كما نقل ذلك ابن سينا في بعض عن بعض من عاصره، أو لا، أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض، فالموجود الأفراد، واضح إن شاء الله، ففي كل فرد حصة موجودة منه من الكل غير الحصة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، فهو خارج الكل مو واحد تعدد، بل نسبته إلى أفراده، نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، وهذا هو المعروف عند المحققين. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، وإما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا فلا يجري الاستصحاب. إذا ما سلمنا بكلا الأمرين لا يجري الاستصحاب، ماكو وحدة نوعية بعد، عفوا ماكو وحدة، ماكو وحدة خارجية، فإذا متعلق اليقين والشك ليس بواحد. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا. ليش المصنف يقول لا نسلم بالأول ولا نسلم بالوحدة الخارجية، لا نسلم بكفاية الوحدة النوعية فلا بد من الوحدة الخارجية، كما لا نسلم بأن الكل في الخارج هو شنو هو واحد، وإذا ما سلمنا بكل الأمرين فلا تتحقق الوحدة المعتبرة في جريان الاستصحاب فلا يجري الاستصحاب. أما الأول ليش ما نسلم كفاية الوحدة النوعية؟ يقول لأن المطلوب في الاستصحاب هو إبقاء ما كان لكي يرتب عليه أحكامه، رتب عليه أحكام، أحكام الذي كان، وهذا لابد فيه أن يكون موجود وين؟ في الخارج، لأن الذي يرتب عليه الأحكام من هو؟ الموجود الخارجي، فلا بد أن يكون موجودا في الخارج ونشك في بقائه، فيجي الاستصحاب يتعبدنا ببقائه حتى يرتب عليه الأحكام. أما نفس الماهية بقطع النظر عن وجودها بالخارج فهذه لا غرض للشارع حتى شنو يتعبدنا بقائها وباستصحابها. هاي بالنسبة الأول. وأما الثاني واضح بطلان شنو؟ أن الكل في الخارج له وحدة خارجية، وأنه واحد خارجا وتعرض عليه تعيينات ومشخصات أفراده المتباينة. أخذنا بدراستنا سابقا من الواضح جدا أن الكلي لا يوجب بالخارج، لأن مجرد أن يوجب بالخارج يكون جزئي مشخص. الكليات لا وجود ولا تحقق لها في الخارج، وإنما الموجودة هي موجودة بالخارج بوجود أفرادها ومصادقها، هذا هو الموجود حقيقة بالخارج. وحينئذ يكون نسبتها إلى الأفراد نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، تكون الحصة في هذا الفرد غير الحصة وين؟ في ذلك الفرد، وهكذا فلا يجري الاستصحاب. قال أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه في الاستصحاب واستمراره استمرار المستصحب خارجا بعد اليقين به، ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها شنو؟ الفعلية. وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكلي لا وجود له إلا بالعرض بوجود أفراده، فالموجود حقيقة أولا بالذات هو الفرد وينسب إلى الكلي ثانيا بالمجاز. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكلي وقد ارتفعت هذه الحصة، قطعا ارتفع، وجد الإنسان في ضمن زيد وقطعا زيد شنو؟ ارتفع. والحصة الأخرى منه من الكلي في الفرد الثاني وين؟ في عمر مثالنا من أول الأمر مشكوكة الحدوث، فلم يتحد المتيقن والمشكوك، فما تيقن به حصة من الكلي غير ما شك به منين؟ من الكلي. إن قلت إذن لماذا جرى الكلي، جرى استصحاب الكلي من القسم الثاني؟ مع أن الكلي من القسم الثاني هو مردد حصوله في هذا الفرد أو شنو؟ أو ذاك الفرد، وتيقنا أيضا بارتفاع ماذا؟ بارتفاع الأصغر، مو؟ تيقنا بارتفاع الأصغر، مع ذلك قلتم الاستصحاب ماذا؟ الاستصحاب يجري، مع أننا تيقنا بارتفاع الأصغر، أو إذا كان استصحاب ليس ملاحظ به الماهية وإنما ملاحظ به الوجود الخارجي للكلي في ضمن فرده، فلا إشكال بأن هنا ماذا ارتفع ذلك الفرد ما ارتفع، فكيف جرى الاستصحاب إذن؟ جوابه المصنف يقول هناك ما تيقن بوجوده هو نفسه شك بوجوده وبقائه، عفوا بخلاف في المقام في الكل من القسم الثاني، أنا تيقنت بوجود مثلا شنو كان الحدث إما في ضمن الأصغر أو الأكبر، قطعا الحدث وجد بس ما أدري بالأصغر أو بالأكبر، بعد ما ارتفع الأصغر يقينا أقول ذاك الحدث اللي تيقنت بوجوده في الأصغر أو الأكبر ما أدري الآن باقي لو لا، نفسه وما أدري باقي لو لا، لعله باقي، ليش؟ لاحتمال أن يكون حاصل وين؟ لعله، فنفسه أني أشك به، نفس ذاك الحدث الذي عندما وجده وجد في الأصغر أو الأكبر بالخارج نفس ما أدري باقي أو لا، ما أستصحب الماهية تلك الحصة من الكل التي وجدت في الخارج التي تيقنت بوجودها أنا أستصحبها، نعم عندما تيقنت بوجودها ما أدري موجودة في هذا أو في هذا الكل ما أدري، أما إذا أدري موجودة في هذا بخصوصه وأستصحب نفس الفرد. أما هنا ما شك به غير ما تيقن به، لأن أنا تيقنت بوجود الكل في ضمن زيد وبارتفاع تلك الحصة من الكل في ضمن زيد وشككت في بقاء النوع والكل في ضمن عمر، فما تيقن بوجوده من حصة الكل غير ما شك بوجوده ببقائه، فهنا لم تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة، بخلاف القسم الثاني اتحدت، واضح إن شاء الله. هذا الفرق الذي جعلنا نجري الاستصحاب هناك ولا نجريه في المقام. قالوا بهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني بهذا، بأن ما تيقن به غير ما شك به هنا من استصحاب الكل، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكل المتعينة واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء، حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو الفرد القصير، بعد ارتفاع الفرد القصير ما أدري أقول تلك الحصة التي تيقنت بوجودها في ضمن القصير أو الطويل هي باقية أو لا ما أدري. وبهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، ليش؟ لأنه الأقسام كلها الثلاثة لاستصحاب الكل من القسم الثالث أقسام الثلاثة هي لا يتحقق بها هذا الركن، وهو أحسنتم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الشيخ الأنصاري قال يجري وين؟ فصل بين القسم الأول وبين القسم الثاني بقسمين، قال في القسم الأول لا يجري، القسم الثاني بقسميه يجري. شنو القسم الأول؟ احتمال حدوث فرد جديد يمتى؟ في ظرف وجود الأول، فأنا اشتبهت بالأول يقول يجري بالثاني بقسمين لا يجري، الشيخ الأنصاري قال بالقسم الأول يجري، شنو القسم الأول؟ أن احتمال حصول فرد آخر غير الفرد الذي تيقن بارتفاعه مقارن إما لوجود الأول ولحدوث الأول، يقول هذا يجري، بينما في القسم الثاني يعني لو كان حدوث الفرد مقارن لارتفاع الأول سواء كان انقلب أو تبد أو صار فرد آخر أو جاء فرد آخر هذا لا يجري. المصنف يقول تبين أنه لا وجه للجريان في الأول، حتى في القسم الأول لا يجري. القضية المتيقنة والمشكوكة ليست بواحدة، ومجرد شوفوا ومجرد كون الفرد المحتمل أنه احتمل وجودا مقارن لوجود الأول، هذا لا يضيف شيء، لا يصير القضية المتيقنة والمشكوكة ماذا؟ واحدة. تبقى القضية المتيقنة والمشكوكة متعددة. فما تيقن بوجوده هو الحصة من الكل في ضمن زيد، وهي تيقن بارتفاعها، وشك في الكل في ضمن عمرين، ولو كان عمر وين موجود احتمال وجوده مقارن لوجوده خلي، هذا ما يضيف لي شيء. لابد حتى نقول بالتفصيل، لابد أن يكون القسم الأول يحقق لهذا الركن، يعني لابد أن يكون احتمال وجود الفرد مقارن لتحقق الفرد الأول، لابد أن يكون هذا موجب لاتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة حتى نقول بالتفصيل وبجريان نفس الصحاب، إلا أن هذا لا يوجب ذلك، واضح إن شاء الله، فلا يجري، فلا وجه لتفصيل الشيء. قالوا بهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك، إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد لمن؟ إلى أبنائه، فحينئذ تتحقق الوحدة، بس مو تتحقق بالقسم الأول، خب بالقسمين شنو؟ بالقسمين تتحقق. يقول وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي، ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوكة الحدوث، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى، وهي في عين الحال هاي الحصة الأخرى التي تيقننا بها شبيها متيقنة الارتفاع، لأن الفرد تيقن بارتفاعه، ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره في التنبيه الثاني. قال تنبيه، الشيخ الأعظم استثنى من عدم جريان استصحاب الكل من هذا القسم حالة، وهي ما لو كان العرف يرى بأن الفرد الثاني المحتمل الوجود هو استمرار لمن؟ وبقاء للفرد الأول المتيقن الارتفاع، بحسب النظر العرفي المسامحي يقول هذا هو نفسه استمرار له، وإن كان بالنظر الدقي الفاحص أن هذا فرد شنو؟ فرد آخر. في هذه الحالة إذا كان الثاني المحتمل هو نفس الأول عرفاً، حينئذ تتحد القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن المدار في الوحدة هو النظر العرفي، وليس المدار في الوحدة النظر الدقي، بنوا على ذلك في الاستصحاب. وإلا بالدقة زيد الآن الذي أشك بوجوده غير زيد اللي شنو؟ نفس زيد غيره عندما كنت يقنت بوجوده بالدقة، خب من حيث الزمان، من حيث كذا، من حيث غيره، من حيث العمر، من حيث دقة غير، ولكن ما يلاحظون. يقول مدار الوحدة العرفية واحد عرفا لولا، واضح؟ الزبيب والعنب واحد يقول عرف في جسة، فمدار الوحدة العرفية. في المقام نقول هذا تيقننا بوجوده وتيقننا بارتفاعه، واحتمل وجود فرد آخر، هذا الفرد الآخر لا تقدير وجوده هو نفس الأول، شنو؟ من باب النظر العرفي والمسامحي. فحينئذ الكلي الذي تيقن بوجوده هو شنو؟ نشك في بقاء نفس الكل، يعني الفرد نفسه بالنظر المسامحي. إذا كان هذا الفرد أصلا انعدم فحينئذ كلي راح، وإذا كان هذا الفرد مو انعدم وإنما تحول إلى ذاك الفرد الآخر اللي هو نفس الفرد الأول مسامحة، حينئذ كلي باقي لمو باقي؟ باقي. فنشك في بقاء الكل. مثال شنو؟ مثال يقول إذا تيقن بوجود سواد، سواد بدرجة معينة وشكينا هذا السواد أصلا انعدم صار بياض مثلا، لو هذا السواد قلت درجته، هاي قلت درجته غير ذاك السواد مو لولا، لكن هو نفسه عرفان، عرفان سواده نفس السواد، واضح؟ فإذا كان العدم أصلا السواد قبل كل انتفى، حصة من كل اللي تيقن بها ارتفعت، وإذا كان لا تحول إلى السواد الأقل درجة الكل باقي. ليش؟ لأن هذا السواد هو نفس ذاك السواد عرفا مسامحة، فيجري حينئذ شنو؟ الاستصحاب. مثل مثال آخر الشك الآن نقرأ. قال تنبيه: وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف، فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه أصلا، هل ارتفع أصلا أو تبدله بسواد أضعف، فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلا أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب: العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق، ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقة للفرد السابق. يعني أن العبرة في اتحاد المتيقن والمشكوك، والاتحاد عرفا وبحسب النظر المسامحي، وإن كان بحسب الدقة العقلية، وإن كان يعني المتيقن والمشكوك بحسب الدقة العقلية متغايرين كما في المقام، في المقام من حيث الدقة العقلية هما متغايران. هذا هو تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني: الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. بالحقيقة هذا الشبهة العبائية واستصحاب الفرد المردد هو إشكاله على استصحاب الكلي من القسم الثاني اللي هو يتردد الكلي بين الفرد الطويل والقصير. اللي أثار هذا الإشكال هو السيد إسماعيل الصادر، جاء في وقته إلى النجف الأشرف في زمان الشيخ الآخوند، وأثار هذا الإشكال في الأوساط العلمية وصار محل نظر وبحث. حاصل هذا الإشكال هو أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي العباءة، لذلك سميت بالشبهة العبائية، ولا يعلم أنه الطرف الأسفل أو الطرف الأعلى الذي تنجس، هل هو الطرف الأسفل عباءة أو هو الطرف الأعلى، ثم طهر أحد طرفي العباءة، طهر الأعلى مثلا أو الأسفل، واحد بس طهر. خب لا إشكال يشك في بقاء النجاسة. ليش؟ لأن النجاسة إن كانت موجودة، خلنا نفرض قصنا الأسفل، إن كانت موجودة في الأسفل فهي ارتفعت قطعا، انغسلنا طهرنا، وإن كانت موجودة بالأعلى فيشني فهي باقية، فتتردد كلية النجاسة بين الفرد القصير والفرد الطويل. القصير من هو؟ الأسفل طهرنا، والطويل من هو؟ الأعلى. لو كانت حاصلة النجاسة في الأسفل ارتفعت قطعا، لو كانت حاصلة بالأعلى فهي شنو؟ باقية. فنستصحب كلية النجاسة. مو خب الآن، إلى الآن ماكو مشكلة. فلو فرضنا أن شخصا لاقى طرفي النجاسة مع الرطوبة، فحينئذ حكموا بنجاسته وبعد نجاسته، يحكم بنجاسته المفروض، ولكن أجمعوا على عدم النجاسة.
واضح؟
أجمع على أنه لا نجاسة في المقام. ليش؟ لأن الملاقي لي
أحد، عفوا، لاقى طرف واحد، لا طرفين، أجمعوا على أن الملاقي لأحد طرفي الشبه المحصورة هذا شنو؟
لا يحكم بنجاسته. وفي المقام هذا لاقى أحد طرفي الشبه المحصورة، صحيح هو لاقى الطرفين إلا الطرف الأسفل قطعا طاهر لم قطعا مغسول مفروض، فهو إذا لاقى الطرفين حكموا بطهارته، لأن لاقى أحد طرفي الشبه المحصورة وهو الأعلى، لأن الأسفل قطعا طهره، فأجمع على طهارته. بينما مقتضى الاستصحاب شنو؟ النجاسة. استصحبنا كلية النجاسة، كلية الحدث أو كلية النجاسة، مو حدث، كلية النجاسة استصحبنا، فهو موجود إما في هذا وإما وين؟ في هذا. مع ذلك لو لاقى أحد طرف، لو لاقى الطرفين معنا نحكم بماذا؟ بنجاسته. فهذا مخالف لماذا؟ مخالف لجريانين كلي الاستصحاب والاستصحاب الكلي من القسم الثاني. واضح الإشكال ولا واضح؟ كأنما هيش يريد يقول السيد إسماعيل الصدر، يقول في المقام إذا تقولون استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري، لابد أن تحكمون بماذا؟ بنجاسة من لاقى الطرفين معا، مع أنه تقولون بعدم النجاسة بالإجماع، لأن ملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة لا تحكمون بنجاسته. فتوا ياي؟ هذا هو إشكال، وأكو عدة أجوبة عليه. من ضمن الأجوبة الجواب الذي سيذكره المصنف، قال التنبيه الثاني الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد، سيتضح لماذا المصنف عنونه باستصحاب الفرد المردد، لأن المصنف بعدين يقول هذا مو استصحاب كلي، هذا استصحاب الفرد المردد. قال ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصادر قدس سره زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخوند، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت بالشبهة العبائية، وحاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة ماذا؟ مشكوكة الارتفاع. ليش؟ لأنها إن كانت موجودة بالأسفل فهي قطعا ارتفعت طهر، وإن كانت في الأعلى فهي باقية، فنشك في بقائها للشك بأنها في الأعلى أو في الأسفل.
فينبغي أن يجري استصحابها، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا الملاقي لطرفي العباءة معا، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، لأن ملاقي أحد طرفي الشبه، ليش قال أحد؟ الآخر طهر، صحيح ولاقى للطرفين بس الآخر طهر قطعا، لأن ملاقي أحد طرفي الشبه المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله. محله المصنف لم يتقدم عنده المصنف، لم يصل إلينا من كتابه إلا يعني في الجزء الرابع، لم يصل إلا الاستصحاب. وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، وأما الطرف الأسفل وإن لاقاه فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض بتطهيره يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. خب إلى الآن شنو المشكلة؟ قال والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكل من القسم الثاني، مردد بين الفرد الطويل والقصير، القصير الأسفل والطويل الأعلى. قال ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، بينما هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي، فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكل القسم، استصحاب الكل القسم الثاني. عندكم منه ماكم منه؟ فيكشف ذلك عن عدم استصحاب الكلي كلي المفروض من عندكم من هي عدم استصحاب الكلي من القسم الثاني. وقد استقر الجواب عند المحققين، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.